فإني أوجه لنفسي أولا وما أحوجني إلى ذلك، ثم إلى إخواني بعض النصائح اليسيرة المتعلقة بطلب العلم. وقد تقدم معنا في المجلس الذي شرفنا فيه بمعية الشيخ وصي الله سابقا حث الإخوة على الحرص على طلب العلم وعلى الاستفادة، وأنا هنا سأذكر فقط بعض النقاط. النقطة الأولى: لا يوفق العبد في طلب العلم إلا بإخلاص القلب. لا ينفع العلم ولا يرفع العلم ولا يثبت العلم النافع إلا في قلب طيب طاب بالإخلاص لله عز وجل. العلم عبادة، نص جمع من المحققين أن النافلة منه أفضل نوافل العبادات، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: فضل العلم خير من فضل العبادة. والمقصود بالفضل هنا ليس الشرف، وإن المقصود الزيادة، يعني أن الزيادة في العلم على القدر الواجب خير وأشرف وأحسن من الزيادة في العبادة. ولذا نص الشافعي والإمام أحمد على أن رحمهما الله على أن طلب العلم أفضل النوافل. فهذه العبادة الشريفة لا بد فيها من الإخلاص لله عز وجل. والنبي صلى الله عليه وسلم قال قولا عظيما نحفظه جميعا لكن فقهه قد يغيب عن بعضنا، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فأعمال العباد مربوطة بنياتهم، فلا يصلح منها إلا ما كان لله عز وجل. ولكل عبد ما نواه، إن نوى لله فالخير حاصل يقينا، وإن نوى لغير الله قد يحصل له شيء من العرض الزائل وقد لا يحصل. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله لا يتعلمه إلا ليصيب به عرضا من الدنيا لم يجد عرف الجنة يوم القيامة. من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله، وهو العلم الشرعي، لا يتعلمه إلا ليصيب عرضا إلا ليصيب به عرضا من الدنيا، وهذا حصر، فلا قصد له إلا أن يصيب به عرضا من الدنيا لم يجد عرف الجنة يوم القيامة، يعني لم يجد رائحة الجنة يوم القيامة. فلا يجوز للإنسان أن يتعلم العلم ليقال هو عالم، ولا يجوز له أن يتعلم العلم ليباهي العلماء، ولا ليماري السفهاء، ولا ليتخير به المجالس. النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر ذلك قال: فمن فعل ذلك فالنار النار. يعني أن من تعلم العلم ليباهي به العلماء ويزاحم العلماء ويكون متكلما مع العلماء، أو ليماري السفهاء ويغلب السفهاء لأنهم لا علم عندهم، أو ليتخير المجالس فيعطى صدر المجلس والعياذ بالله، من فعل ذلك فالنار النار. فالأمر عظيم، وليس المطلوب هنا أيها الإخوة أن نترك طلب العلم، ولكن المطلوب أن نزكي قلوبنا في طلب العلم بالمجاهدة على الإخلاص. نعم، لا شك أن الإنسان في أول أمره لا بد من منازعات تنازع القلب وإرادات هنا وهناك، لكن من صدق الله صدقه الله، ومن صبر وصابر فإن المآل إلى خير. والإنسان قد يتعلم العلم للدنيا بمعنى أنه تكون عنده إرادات، لكن العاقبة تكون حميدة ويأبى العلم إلا أن يكون لله سبحانه وتعالى. النقطة الثانية والوصية الثانية الحرص على العمل بالعلم وأن نعمل بما تعلمناه، إن كان من الواجبات فواجب علينا أن نلزمه، وإن كان من المستحبات فمشروع لنا أن نكثر منه، وإن كان من المحرمات فلازم لنا أن نجتنبه. وعدم العلم وعدم العمل بالعلم شأنه خطير وضرره عظيم كبير. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: مررت ليلة أسري بي بأقوام تقرض شفاههم بمقاريض من نار، فقلت: من هؤلاء يا جبريل؟ قال: خطباء أمتك الذين يقولون ما لا يفعلون ويقرؤون القرآن ولا يعملون به. فلا بد من الحرص على العمل. وأما الوصية الثالثة فهي أن طالب العلم ينبغي أن يسترشد بكلام العلماء الكبار وأن يرجع لهم في أول أمره في رسم طريقه في طلب العلم، في بيان كيف يسير في طلب العلم وكيف ينتقي الكتب. فإن طالب العلم ولا سيما في أول الأمر ينبغي عليه أن ينتقي الكتب انتقاء شديدا، وأن يحرص على الكتب السليمة، كتب أهل السنة التي ليس فيها إلا الخير. لأن طالب العلم في أول أمره لا يميز، ولا ربما قرأ من الشبه والبدع ما يصرفه عن الطريق المستقيم، فيرجع إلى عالم ويستشيره ماذا آخذ من الكتب وماذا أقرأ. لأن العلم يبنى عليه الدين، ولذلك السلف كانوا يقولون: إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. ولا سيما كما قلت في أول الأمر، فيرجع إلى العلماء، العالم الموثوق الموجود في البلد، طلاب العلم الموثوقين، ويقال لهم مثلا: والله أنا أريد أن أبحث أو أتعلم في علم الحديث. تذهب الشيخ وصي الله مثلا لو التقيت به، قل: يا شيخ ارسم لي طريقا، ماذا أخذ من الكتب وكيف أترقى في هذا العلم. إذا يعني كان الأمر في العقيدة مثلا، ذهبت للشيخ فلاح، ذهبت للشيخ دغش وقلت: يعني ارسم لي طريقا، ماذا أنتقي من الكتب وكيف أسير. وأنا أرى والله أعلم أن من أسباب عدم تحصيل العلم عدم وضوح الطريق لطلاب العلم، فإن بعضهم يدخل في هذا الباب من غير نور ولا بصيرة، صحيح نية حسنة ويريد العلم، لكن الطريق عنده غير واضح، فتجده يخبط خبطا هنا وهناك، وينتقل من شجرة إلى شجرة، ومن شيخ إلى شيخ، ومن كتاب إلى كتاب، وبذلك قد يصبح مثقفا نوعا ما، لكنه لا يصبح عالما ولا طالب علم متمكنا. فيحتاج الأمر إلى وضوح الطريق، وإنما يكون ذلك إذا رجع الإنسان إلى العلماء الذين سبقوه في العلم واستفاد منهم في الطريق. أما الاستفادة في العلم فلا يمكن أن يستفاد العلم إلا من العلماء، لكن يستفيد منهم في رسم الطريق ووضوح الهدف. فهذا الأمر من الأهمية بمكان. والوصية الرابعة: لا ينتفع طالب العلم حتى يقدر العلماء ويجل العلماء ويعرف لهم فضلهم، يأخذ خيرهم وهو الغالب، ويستغفر لهم، فإنهم بشر يخطئون ويذنبون، لم يعصموا من الذنوب. يدخلون في جملة قول النبي صلى الله عليه وسلم: كل بني آدم خطاء، لكن طالب العلم لتقديره للعلماء الربانيين الذين زكتهم السنة فعرفوا بالقرآن والسنة والتوحيد، وعرفوا بالدعوة إليها وقضاء أعمارهم في تعليمها، يقدرهم فيكون معهم بين حالين: بين الإجلال لهم وأخذ خيرهم والدعاء لهم بسبب ما يبذلونه من الخير، وبين الاستغفار لهم والذب عن أعراضهم. ولذا النبي صلى الله عليه وسلم قال: وإن العالم ليستغفر له من في السماوات ومن في الأرض حتى الحيتان في الماء. فالعالم يستغفر له من في السماوات ومن في الأرض، حتى الحوت تستغفر للعالم. وطالب العلم الموفق لا يكون أقل من الحيوانات في موقفه من العلماء. فالحقيقة أن الذين يطعنون في العلماء الربانيين الذين عرفوا بالتوحيد والسنة ونشرها والجهاد في ذلك والصبر على ما يلقونه من أذى، ولو أرادوا رفعة عند الناس ومكانة وأموالا طويلة لاختاروا طريقا آخر. طالب العلم أو الإنسان الذي يطعن في هؤلاء العلماء ويجرحهم ويصغرهم، فإنه في الحقيقة ارتضى لنفسه أن يكون أقل من الحيوانات، لأن الحيوانات تستغفر لهؤلاء العلماء، وهذا يطعن ويجرح في العلماء الربانيين الذين شهد لهم الصالحون حقا بالعلم وزكتهم حالهم تزكية بينة ظاهرة. فأولئك الذين ابتلاهم نسأل الله أن يعافيهم، ونحمد الله أن عافانا مما ابتلاهم به. ابتلاهم بالطعن في الشيخ ناصر الألباني رحمه الله، الرجل الذي قضى عمره في خدمة السنة رحمه الله رحمة واسعة. لا يخالفون في مسائل علمية، المخالفة في المسائل العلمية أمر جرت به سنة الله بين العلماء، لكنهم يصغرونه حتى يقول قائل منهم: إن الألباني ما عرف التوحيد. والعياذ بالله، زرنا الدنيا فوجدنا أناسا في أطراف الدنيا في استراليا وفي أماكن كثيرة، وجدتهم على سلفية وعلى توحيد وسنة، ما عرفوا ذلك إلا عن طريق كتب الشيخ الألباني وأشرطة الشيخ الألباني. الذين يطعنون في شيخ ابن باز رحمه الله ويقولون إن علومهم علوم قديمة وما يعرفون الواقع، هؤلاء ابتلاهم الله، وهؤلاء على طريق لا تورث خيرا لا لأنفسهم ولا للأمة. أما طالب العلم، وهذا الذي أوصي نفسي وإياكم به، فإنه يعرف لعلماء التوحيد والسنة فضلهم وقدرهم، ويعلم أنهم يخطئون ويذنبون، فما أخطأوا فيه لا حرج أن يقول إذا كان من أهل القول إن الشيخ الفلاني أخطأ في المسألة الفلانية والحق في كذا، من غير تجريح ولا سب ولا شتم ولا إسقاط، هذا لا حرج فيه. والاستغفار لهم، فلن يوفق طالب العلم إلا إذا سلك هذا الطريق. إجلال العلماء فإنه من إجلال الله، وتقدير العلماء إن من إجلال الله. إكرام ذي الشيبة المسلم وحامل القرآن غير الغالي فيه ولا الجافي عنه، وإكرام ذي السلطان المقصد. وأكثر العلماء جمعوا بين الصفتين الأوليين، إكرام ذي الشيبة المسلم، سبقونا إلى الدين، عبدوا الله أكثر مما عبدناه، صلوا لله أكثر مما صلينا، صاموا لله أكثر مما صمنا، فلهم شأنهم في الإسلام، وهم حملة القرآن. قال العلماء في هذا إشارة إلى إكرام العلماء الذين هم أهل الوسط الشرعي الصحيح، فهم ليسوا غلاة ولا جفاة. أكثر العلماء جمعوا بين هاتين الصفتين المقتضيتين للإجلال والإكرام، فإجلالهم وإكرامهم وتوقيرهم من إجلال الله سبحانه وتعالى. فهذا الأمر أحب أن تتنبه له أيها الإخوة، وأن ترجع إلى العلماء في طلب العلم مع تقديركم لهم وتوقيركم لهم. فهذه نقاط أحببت أن أطرحها عليكم بين يدي العالم الجليل الشيخ صفي الله وصي الله عباسي، وهو صفي إن شاء الله، وصي الله عباسي الذي شرفنا في الحقيقة بمجالسته في هذه المجالس. وأسأل الله عز وجل أن يكرمني وإياكم ويزكيني وإياكم بالعلم، ويجعلنا ممن يخدم التوحيد والسنة إلى أن يموت ويلقى الله على ذلك. والله أعلم، صلى الله على نبينا وسلم.